بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. هرجع معاكم الجزء اللي خدناه من كورنثوس الأولى إصحاح 15. احنا قربنا على نهاية رسالة كورنثوس، واتفقنا انها الرسالة الغنية بالحلول للمشاكل، لأنه مدينة كورنثوس مدينة كانت وثنية ينتشر فيها الشر والفلسفة والكبرياء. فلما نشأت الكنيسة في الجو ده تعرضت بعد سفر معلمنا بولس إلى سلسلة من المشاكل، زي مشكلة الانشقاق، زي مشكلة ما ذبح للأوثان من لحوم، زي مشكلة دور المرأة في الكنيسة، زي مشكلة الزواج والبتولية، زي مشكلة القضاء المدني، مشاكل كتيرة منها مشكلة الاستهانة بالتناول، وأخيرا كانت مشكلة التكلم بألسنة، وآخر مشكلة بيناقشها معلمنا بولس هي مشكلة التشكيك في القيامة، أو بدعة التشكيك في القيامة كأنه ما فيش قيامة أموات. وإحنا اتفقنا أن الإصحاح 15 ده بيجاوب على الأقل على ثلاث أسئلة كبار: هل المسيح قام حقا؟ وإثباتات أن المسيح قام، إيه أدلة قيامة المسيح؟ بعد كده بيتكلم عن قيامتنا إحنا والأدلة على وإثباتات قيامتنا إحنا في الآخر، وبعدين بيتكلم عن جسد القيامة وسمات الجسد الممجد اللي هنقوم بيه. في الجزء الأول اللي قرناه كان معلمنا بولس مشغول بتأكيد حقيقة قيامة المسيح بظهوراته. الأول قال ده الإيمان اللي احنا كلنا أمنا عليه، وده الإنجيل اللي انتوا استلمتوه بشرنا بيه وأمنتم بيه وفيها تقوموا. وبعدين قال دي الرسالة اللي احنا استلمناها حسب الكتب، حتى العهد القديم قايل لنا المسيح هيموت ويقوم. وبعدين قال لنا شوفوا بقى، المسيح ظهر لبطرس، ظهر للاثنى عشر، ظهر لأكثر من 500 واحد أغلبهم لسه عايش، ظهر ليعقوب، ظهر للرسل كلهم، وآخر الكل ظهر لي أنا. ولما جه على نفسه بدأ يتكلم عن نفسه شوي. لما بولس بيتكلم عن نفسه ما بيقصدش الافتخار، بدليل انه بدأ كلامه بتصغير نفسه لما قال كأنه للسقط ظهر لي أنا، وبعدين بيقول لأني أصغر الرسل لأني اضطهدت كنيسة الله. إنما هو عاوز يقول أنا شاهد على القيامة، أنا نفسي شفت المسيح القائم. فطبعا دي شهادة مهم، لأن اللي بيتكلم شهد ضمن شهود القيامة بولس نفسه، لأنه شاف المسيح بعد قيامته. صحيح بعد قيامته بسنين مش بأسبوع ولا اتنين، لكن ده أدعى وأقوى في تأكيد قيامة المسيح له المجد. لكن هو في التضاع عاوز يقول أنا فين والرسل فين، فقال لهم أنا آخر واحد وأصغر واحد، وكفاية أن أنا اضطهدت كنيسة الله. ولما جه ذكر نفسه هيتكلم عن نعمة الله معاه، وهنا نتعلم من معلمنا بولس انه الانسان ما يتكلمش عن نفسه بافتخار ابدا، انما اذا جاز انه يتكلم عن نفسه لزوم موقف زي كده، بولس لازم يشهد ولازم يقول انا شفت المسيح، لازم ينسب كل الفضل لنعمة ربنا لألا يحارب بالمجد الباطل أو بمديح الناس أو بالكرامة بتاعت الدنيا. إنما لما يقول نعمة ربنا يبقى بيدي المجد لربنا مش لنفسه. فيقول في عدد 10، نبتدي من عدد 10: ولكن بنعمة الله أنا ما أنا، ونعمته المعطاة لي لم تكن باطلة، بل أنا تعبت أكثر منهم جميعهم. هنا بيقارن نفسه بالرسل. ولكن لا أنا بل نعمة الله التي معي. شوفوا تلاحظوا آية واحدة قال فيها كلمة نعمة الله ثلاث مرات، كأنه بدل الموضوع في نوع من المجد أو نوع من الكرامة أو المقارنة، قال كلمة نعمة الله ثلاث مرات في آية واحدة. قال أنا ما أنا دي نعمة ربنا. يعني اللي يبص على بولس إن كان معجزات ولا خدمة ولا كرازة ولا بقى رسول عظيم ولا بيكتب رسائل، العظمة دي كلها هي نعمة من ربنا، هي نعمة. ونعمته المعطاة لي لم تكن باطلة، معناها نعمة ربنا ممكن تتعطل عند إنسان يعطل. يعني النعمة ليست باطلة أبدا، لكن هناك من يبطل عمل النعمة. يعني ربنا بيشتغل فينا كلنا بنعمته، ربنا عاوز يدينا كلنا نعمته، لكن ممكن واحد فينا يقاوم ربنا، يعطل عمل نعمته، يبطل مفعول النعمة بعنده، بكبريائه، بكسله. وممكن واحد يستقبل النعمة ويتجاوب معاه. فلما يقول نعمته لم تكن في باطلة، ده ذكر خفي لدوره ان هو استقبل النعمة صح وتفاعل معاها وحب ربنا وخد الموضوع جد واجتهد انه ينفذ وصية ربنا فبقى بولس الرسول. ساعات الناس تتصور ان الرسل دول بشر غير البشر. لا، الانجيل دايما يوضح لنا ان الانبياء والرسل بشر عاديين وليهم ضعفاتهم وليهم اخطائهم، وبعضهم بدأ بدايات اقل مننا كلنا، او كانت حياته قبل ما يعرف ربنا اسوأ من حياة اغلبنا. بولس واحد منهم. بولس ده كان عدو المسيح، عدو الكنيسة، كان يضطهد بيعة الله ويتلف. انما وصل للحالة دي ازاي؟ وصل للعظمة دي ازاي؟ وصل للمكانة دي ازاي؟ نعمة من ربنا، ونعمته لم تكن في باطلة. هو كمان لما ربنا افتقدوا بنعمته هو تجاوب، هو خدها جد، هو ركز مع ربنا وقلب كل الدنيا ورا ظهره وعاش حياة مقدسة. صدقوني نعمة ربنا غير محدودة، ونعمة ربنا عاوزة تعمل من كل واحد فينا قديس، عاوزة تعمل من كل واحد فينا بولس الرسول. إنما اللي بيفرقنا عن بولس إيه؟ إن إحنا بنعطل النعمة، إن إحنا بنقاوم الروح، إن إحنا بنمشي وراء أفكارنا، وراء أجسادنا، وراء الناس، لكن محدش فينا بيقولها بنفس قوة بولس، نعمته لم تكن في باطلة. الدليل على كده إيه؟ الدليل على دوره، يقول بل أنا تعبت أكثر منهم جميعهم. يبقى محدش يفتكر إن النعمة تشتغل لوحدها في الإنسان، ده لازم الإنسان يتعب شوي، وعلى قد تعبه على قد ما تبان النعمة فيه. إنما مهما تعب عمره ما الفضل هيرجع له هو كإنسان، لأنه لو تعب بدون نعمة ملهاش قيمة. لو الواحد عمل كل حاجة بدون نعمة ربنا برضه ملهاش قيمة، لا يقدر يغير نفسه ولا يقدر يغير حد. لكن نعمة ربنا مع تعب من الإنسان لا لها قيمة ضخمة جدا. معلمنا بولس بيقول أنا تعبت أكثر منهم جميعهم. هنا تيجي نقطتين. إذا كان بولس هيقارن نفسه بالرسل، الأول هل يجوز أن يقارن نفسه بالرسل؟ وإلزمها وكلهم قديسين. السؤال الثاني، طب يقارن على أي أساس؟ الأول المقارنة مطلوبة في كورنثوس لسبب. لو أنتوا تفتكروا من كام إصحاح حسينا أن بتوع كورنثوس بيتهموا بولس أنه مش رسول، لما كان بيقول ألست أنا رسول؟ يبقى كان في دعوة واتهام أن بولس ده ما يستاهلش يبقى رسول، وأنه فين هو وفين الرسل بطرس وغيره. وطبعا الدعوة دي مرتبطة بالمشكلة الأولانية، أنا لبولس وأنا لأبولس وأنا لصفر. واحد يقول تمام، احنا تعودنا القديسين ما بيدافعوش عن نفسه. هو الواحد ما يدافعش عن نفسه طول ما حاجة شخصية يجوز، إنما إذا كان الموضوع مش شخصي، الموضوع هيتعلق بإيمان الناس. كان لازم يقول لا أنا رسول، أنا شفت المسيح، أنا استلمت الخدمة منه، أنا كل اللي بقوله لكم ده كلام المسيح وكلام الكنيسة، لألا واحد يتشكك. فيبقى هنا لما بيقارن نفسه بالرسل مش على سبيل مين أحسن، لا، بولس لسه بيقول أنا كسقت، أنا أصغر الرسل، وبيقولها من قلبه. لكن عاوز يقول بنعمة ربنا أنا مش أقل من أي رسول، ده أنا يمكن تفوقت على الرسل في التعب، عشان يأكد أنه هو رسول، وبالتالي الإيمان اللي بينادي بيه وبيدافع عنه إيمان رسولي، ده إيمان الكنيسة الواحد، وأن هم أصبحوا كنيسة رسولية بمعنى مرتبطين بالكنيسة الأم عن طريق الرسول بولس المعتبر المعترف به من بقية الرسل. فدفاعه عن رسوليته مش مجد شخصي، لكن حماية لإيمانهم وتثبيت لإيمانهم إن هم مش أقل من أي حد آمن على قدم بطرس أو يعقوب أو يوحنا. الحتة التانية، طب ليه بيقارن على أساس التعب؟ كان ممكن يقول أنا عملت معجزات أكتر منهم كله، أو يقول أنا بشرت في بلاد أكتر منهم كله، كان ممكن يقول أنا توبت ناس أو عرفت ناس بالمسيح أكتر منهم كله. يمكن اللي احنا بنقوله ده كله صح، يمكن بولس يعتبر أكبر كارز ويمكن أكتر واحد جاب نفوس للمسيح، إنما هو بيفكرش كده. الحاجة الوحيدة اللي حطتها قصاد عينه تميز واحد عن التاني قدام ربنا كلمة التعب. بيقول أنا تعبت أكثر منهم جميعهم. المعنى ده مهم ليه؟ في ناس عندها مواهب، وبولس نفسه كان عنده مواهب زي صنع المعجزات، زي الألسنة، زي الوعظ، والمواهب ممكن تدي كرامة للإنسان قدام الناس وترفعه قدام الناس، إنما المواهب مش هي اللي هتمجد الناس قدام ربنا، التعب هو اللي هيدي قيمة لكل واحد قدام ربنا. كم تعبت أمام الله هي دي اللي هتفرقك عن واحد تاني، لأن ممكن واحد يكون بيتعب بس مش باين عليه مواهب، مش مهم، لكن بيتعب في الوصية، بيتعب في الجهاد الروح، بيتعب في خلاص الناس، بيتعب في احتمال الناس، بيتعب في خدمة ربنا، بيتعب في عمل الخير، هذا التعب أمام الله لا يمكن يتنسي. وهو التعب ده اللي هيميز واحد عن واحد. فكأن بولس الرسول كان عايش في جواه تنافس داخلي مقدس، غيرة مقدسة، عاوز يسبق الكل في الحتة دي، بس عاوز يقف قدام ربنا يقول له يا رب على قد ما أنا أوحش واحد، على قد ما أنا أكتر واحد تعبت عشانك، أنا مش عاوز أقول لك غير كده، أنا لا بعد الكنائس اللي فتحتها ولا النفوس اللي جبتها ولا المعجزات اللي عملتها، أنا كل اللي عاوزك تفتكره لي كم تعبت من أجلك. ما تنسوش أن ربنا يسوع له المجد لما افتقد بولس أول مرة في عمل 9 وقال له شاول لماذا تضطهدني، وبعد كده راح لحنانيا يقول له روح لبولس وبشره، قال له أنا سأريه كم ينبغي أن يتألم من أجل اسمي أو يتعب من أجل اسمي، أنا هوريله انه هيحبني لدرجة انه يتعب ويتألم اكتر من اي حد تاني. فهنا يقول انا تعبت اكتر من جميعه. اذا مش عايزين ناخد الاية دي ان بولس بيفتخر، لانه لو كان هيفتخر كان يفتخر بمعجزات، كان يفتخر بانجازات، انما هو مش بيفتخر، ده هو بس عاوز يعلم ولاده ان اللي عاوز فعلا يبقى له كرامة عند ربنا ينشغل بقضية التعب من أجل الله. التعب ده مش لازم الناس تاخد بالها منه، بالعكس ده يمكن التعب المكشوف قدام الناس يروح علينا، يتقال عليه قد استوفوا أجرهم، إنما التعب اللي من وراء الناس ده هو اللي أبقى واللي أقيم، لأنه تعب مقدس. وصور التعب من أجل الله كتيرة، يعني في واحد ممكن يكون مجرب في حياته، في ظروفه في تجربة، في ألم في حياته، مجرد احتماله هذا الألم بصبر والناس مش عارف، مش عارفة الظروف ومش حاسة بالهم والصليب اللي في حياته، هذا الاحتمال والصبر بشكر برضا ده تعب، يمكن ما حدش شايف لكن التعب ده مرصود عند ربنا. إذا كان كأس ماء بارد لا يضيع أجره، كم وكم التعب في ربح النفوس، والتعب في احتمال التجارب، والتعب في سهر الصلاة، والتعب في النسك والصوم، كل ده كبير قوي عند ربنا. في كورنثوس الثانية لما ربنا يدينا عمر ونكمل وندخل فيها، هتلاحظوا ان بولس الرسول بسبب كتر النقد اللي جاي له في حكاية رسوليته دي هيشرح بالظبط حكاية تعبت دي قد ايه. يبتدي يقول بقى في الميتات مرارا كثيرة، في الأسفار مرارا كثيرة، بجوع وعطش، في برد وعر، ويبتدي يحكي بالتفصيل عن يعني اتعبت دي، ونفاجأ انه فعلا تعب جدا جدا، بس ما كانش حد عارف وما كانش بيقول، ده هو اضطر يقول دفاعا عن رسوليته. وقبل ما يقول لازم يقول ايه، انا كالسقط، انا اصغر الرسل، انا الذي لست استحق ان ادعى رسولا لان اضطهدت بيعة الله. عشان بس لما يقول الكلمة دي يكون وزنها صح قبل كده، وقال محدش يفتكر ان دي حاجة شطارة مني، دي نعمة من ربنا. انا تعبت اكثر منهم جميعهم، ولكن لا انا، تاني حتى التعب يقول لا انا بل نعمة الله التي معي، يعني حتى التعب اللي تتعبه من اجل ربنا منسوب لنعمة ربنا. يعني لسه كنا بنودع خادم النهاردة راح السماء، كان خادم نشيط وحلو جدا، انما هي الحقيقة نعمة ربنا اللي خلته كده، نعمة ربنا تخلي الواحد يحب الخدمة ويتعب ويروح ويجي ويشيل ويحط ويسافر، وكان مريض وكان تعبان، انما كل ده مش مهم، مهم يتعب. طب ايه اللي نقله النقلة دي، وايه اللي خلاه يحب التعب؟ في حد بيحب التعب؟ نعمة ربنا هي اللي تغير الموازين كلها وتخلي واحد يحب التعب من اجل الله، ويحب التعب من اجل اولاد الله. طبعا دي عند ربنا كبيرة قوي. لا أنا بل نعمة الله التي معي، فسواء أنا أم أولئك، عاوز يرجع للموضوع، هكذا نكرز وهكذا أمنت. يعني إيه؟ يعني أنا شهدت عن قيامة المسيح، والرسل دول كلهم بطرس ويعقوب والاثناشر والسبعين كلهم شهدوا عن قيامة المسيح، سواء أنا أم أولئك هكذا نكرز. يعني موضوع الكرازة من يوم العنصرة هو المسيح قام، بقى لها 30 سنة حياة الكنيسة كلها مبنية على أساس خريستوس أنستي، المسيح قام بالحقيقة قام، فقال أنا ولا غيري هكذا أمنتم وهكذا نكرز، ورناش غير الرسالة دي اللي انتوا أمنتم بيها. برضو ده يؤكد أن البدعة بتاعت التشكيك في القيامة ده كلام جديد. لما تكون الكنيسة عمرها 30 سنة وانتشرت في كل حتة في العالم، وكل رسول بيقول زي أخوه بس في بلد شكل المسيح عام، تبقى الحكاية يبقى هو ده الأصل، يبقى هو ده الحق. ما يطلع بعد شوية بقى ناس تقول المسيح ما أمس، ده كلام بطار، ده كلام جديد، ما هم كلهم قالوا المسيح عام لدرجة كانوا بيموتوا ويستشهدوا على هذا الإيمان. ولو واحد عنده فكرة يعني من خياله ولا مألف ولا حتى مش واثق فيها هيموت عشانها، هيدخل على الموت بسبب حاجة هو مش متأكد منها. بهذا الإيمان استشهد كل الآباء الرسل. فبيقول هكذا نكرز وهكذا أمنت، ده الموضوع اللي قلناه وده اللي الناس كلها أمنت عليه. يبقى الجزء الأولاني في كورنثوس الأولى 15 أكد لنا أن المسيح قام بالظهورات اللي ظهرها، بشهادة الكتب القديمة، بشهادة الرسل، بإيمان الكنيسة في كل مكان، كل ده إثباتات المسيح قام. نتنقل على النقطة الثانية، علاقة قيامة المسيح بقيامتنا، لأن هو عاوز يوصل لدي، لأن الناس بتقول محدش هيقوم إلا هيموت، تخلص القصة على كده، فهو عاوز يرد عليه فيقول ولكن إن كان المسيح يكرز به أنه قام من الأموات، كيف يقول قوم بينكم أن ليس قيامة أموات؟ يبقى هنا وضح أساس المشكلة. يقول قوم بينكم أن ليس قيامة أموات، هي دي البدعة، هي دي الهرطقة اللي بيرد عليه. الهرطقة دي أساسها إيه؟ هي ليها أساس من اتنين، إما أن المسيحيين اللي بيقولوا الكلام ده من أصل يهودي صدوقي، في جماعة من اليهود اسمهم الصدوقيين. الصدوقيين دول اصطدموا مع ربنا يسوع له المجد في وقت، لأن دول بيقولوا ليس قيامة وليس روح وليس هناك ملائكة. هم يهود صحيح، يؤمنوا بالعهد القديم، بس إيمانهم مش مظبوط حتى كيهود. ودول اصطدم بيهم بولس الرسول وقال لهم بصراحة بقى أنا فريسي مش صدوقي. الفريسيين يؤمنوا بالقيامة ويؤمنوا بالملائكة ويؤمنوا بالأرواح. الصدقيين دلوقتي ربنا يسحبوا يتريقوا على فكرة القيامة، يسخروا من فكرة القيامة. فاكرين جمل المسيح قالوا له ايه؟ عندنا حكاية عايزين نحكيها لك. كان في راجل يهودي اتجوز واحدة ومات، ما جابش عيال، حسب الشريعة تتجوز اخوه عشان تجيب له نسل. اتجوزت اخوه راح مات من غير ما يجيب عيال، واتجوزت الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع. قول لنا بقى لو في قيامة أموات هتبقى مرات مين؟ شوفوا هما نوع من السخرية. قال يعني مسكوا إيه؟ مشكلة تؤكد إن ما ينفعش يبقى في قيامة أموات. عارفين قال لهم إيه؟ قال لهم تضلون، يعني أنتم في ضلال، إذ لا تعرفون الكتب ولا قوة الله. أنتم لا فاهمين الكتاب ولا عارفين قوة ربنا. هما في السماء هيتجوزوا، في السماء هيبقوا زي الملائكة، مفيش جواز في السماء. هي دي المشكلة يعني اللي مخلياكم مش مؤمنين بالقيامة. فالجماعة دول قد يكون بعضهم دخل المسيحية زي ما كان في كتير من اليهود نصروا، ويمكن يكون بعضهم اتأثر بفكر الصدوقيين فرجع تاني بعد ما آمن بالمسيح يقول بس مفيش قيامة. يبقى هنا الخلل حصل. بيقولوا احتمال يكون في أساس تاني للبدعة، هي الفلسفة اليونانية أو الغنوصية، لأن في كتير من شعب الكنيسة في الوقت ده من أصل يوناني. جماعة اليونانيين دول درسين فلسفة، وكتير من الفلاسفة وقفوا عند موضوع الموت وقالوا الموت نهاية، ما فيش داعي نقول في روح وفي حياة أخرى، هو اللي بنشوفه قدام عينينا هو ده بس اللي نعرف. يبقى الإنسان تنتهي حياته بموته ويرجع للتراب وخلصت القصة تاني كده. والنهاردة الكلام ده بيرجع، وناس كتير قوي بيقولوه في برا مصر، ملحدين يعني، بينادوا انه مفيش حاجة اسمها قيامة أموات. فعشان كده الإصحاح ده مهم. فهو بيقول لهم هن عندكم قوم بيقولوا ليس قيامة أموات. قلنا إما انه امتداد للفكر الصدوقي اليهودي المتطرف، أو الفكر الغنوصي أو اليوناني المتطرف، أيا كان أصل الفكرة، إنما دخلت على المسيحية فبقت فكرة هرطقة أو بدعة، يعني فكرة غلط، عقيدة غلط، فلازم كنيسة تتصدى ليها. إن كان المسيح يكرز به أنه قام من الأموات، كيف يقول قوم بينكم أن ليس قيامة أموات؟ إن لم تكن قيامة أموات فلا يكون المسيح قد قام. شوفوا بقى التسلسل المنطقي اللي هيدافع بيه بولس عن قيامتنا احنا. هو الأول دافع عن قيامة المسيح وقال في عين الشمس شهود القيامة ما لهمش عدد وأغلبهم عايش وأنا منهم، لبولس، وده الإيمان اللي الكنيسة كلها عايش عليه، وده الإيمان اللي انتوا أمنتوا به، وده الإيمان اللي الكتب قالت عنه، كتب العهد القديم، كل ده إثباتات قيامة المسيح. اللهم النقطة التانية، اللي بيقولوا ما فيش قيامة خالص دول يبقى أساسا رافضين أن المسيح قام. ما هو يا إما في قيامة والمسيح قام، يا إما ما فيش قيامة يبقى بما فيهم كمان ربنا يسوع له المجد يبقى ما قامش. ما هو بدل اللي يموت ما يقومش يبقى تسري على الكل. فبيقول إن لم تكن قيامة أموات فلا يكون المسيح قد قام، وإن لم يكن المسيح قد قام فباطلة كرازتنا وباطل أيضا إيمانكم. شوفوا في طريقة منطقية في الرد على الأفكار، إنك تمشي مع الفكرة لآخرها وتثبت لصاحبها انك لو مشيت معاه للاخر هيبان خطأ. فهم جماعة دول اساسا بيقولوا ان هم مسيحيين، هم مسيحيين بس مطلعين هرطق، يبقى ايمانهم في حاجة غلط. قال لهم طب تعالوا نمشي مع بعض، هنقول ان ما فيش قيامة، اذا المسيح ما قامش، طب وما احنا بنكرز بايه؟ طب ايه اللي بنقدمه جديد للناس؟ احنا هنلف العالم ونقول للناس ايه طيب لو كان المسيح ما قامش؟ طيب والايمان بتاعكم ايه الجديد فيه؟ امنتم بواحد مات، طب ايه قيمتها دي؟ طب ما ياما ناس ماتت، ما كل الانبياء ماتوا. ايه اللي هنقدمه للعالم جديد ان لم يكن المسيح قد قام؟ فهيمشي مع الفكر، هيفضل يقول لهم ان لم يكن المسيح قد قام تعالوا نشوف النتائج. باطل ايضا ايمانكم. كمان لو ما كانش المسيح قام نوجد نحن ايضا شهود زور لله، لاننا شهدنا من جهة الله انه اقام المسيح وهو لم يقمه ان كان الموت لا يقوم. يعني ايه؟ يعني بالبدعة اللي انتوا طلعتوها دي، طلعتوني بولس وبطرس ويعقوب ويوحنا والرسل وكل دول طلعتونا كذابين، ما هم دول المفروض ماشيين ورا الكنيسة لسه. فبيقول لهم انتوا لو بتقولوا المسيح ما قامش يبقى اصبحنا احنا الرسل شهود زور كلنا. وبعدين ده مش واحد واثنين، ده بالمئات، بيقول 500 اخ اغلبهم باق الى الان، كل دول طلعتوهم كذابين شهود زور لمجرد ان انتوا بتقولوا المسيح ما قامش. لاننا شهدنا من جهة الله انه اقام المسيح وهو لم يقمه ان كان الموتى لا يقومون. هو هنا بيقولها على هواهم، على رأيهم، انه المسيح ما قامش حسب كلامكم. لانه ان كان الموتى لا يقومون، هو ماشي لسه على هذا الافتراض بتاع الهرطقة وعمال يقول لهم شوفوا الافتراض ده هيوصلكم لايه. فلا يكون المسيح قد قام، وإن لم يكن المسيح قد قام فباطل إيمانكم، أنتم بعد في خطاياكم. ده في موضوع تاني كمان. طيب هي الخطايا كده اتشالت ولا لا؟ هو الصليب المسيح قدم فداء عننا، لكن يقول أسلم من أجل خطايانا وأقيم لأجل تبريرنا. يعني المسيح قام عشان يدينا كلنا البر، لو ما كانش قام يبقى احنا ايه؟ ما زلنا خطاه، يبقى ما زال الحكم لم يرفع. ليه؟ ده الحكم تنفذ في المسيح ولم يرفع بعد عنا، تنفذ في المسيح كخاطي ولم يرفع عنا بعد. انما المسيح كفادي يثبت قوة فدائه بقوة قيامته، فخلاص كده يقع عندنا الحكم، يبطل الموت فتتنقل القيامة لينا. يبقى المسيح مات وقام واحنا هنموت ونقوم. فقال انتوا عارفين بقى لو المسيح ما كانش قام تبقى انتوا لسه قاعدين في خطاياكم، يبقى الحكم على راسكم ويبقى كلنا محكوم علينا بجهنم. هو ماشي مع الافتراض بتاعه، بيقولوا المسيح ما قامش، يقول لهم طب شوفوا طلعتونا كلنا شهود زور، طلعتوا الكرازة كلها كذبة كبيرة، طلعتوا الإيمان بتاعنا إيمان واهي مزيف، طلعتوا ان كل اللي أمنوا بالمسيح دول لسه ميتين في خطاياهم، أنتم بعد في خطاياكم. ده في مشكلة أكبر. طب في 30 سنة اللي الكرازة امتدت فيها دي ناس كتيرة قوي أمنت وبعضهم استشهد على اسم المسيح، قال لهم يا خسارة على الناس اللي ماتت، ده اللي ماتوا بقى عشما في القيامة، رجاء في القيامة، أملا أن هم هيتمتعوا بالمسيح، يعني اتضحك عليهم بقى. إذن الذين رقدوا في المسيح أيضا هلكوا. يعني قال لهم يبقى الناس اللي امنت بالمسيح وماتت كلهم ماتوا على رجاء القيامة، كلهم حطوا راسهم بفرح لان في وعد ان هم هيشوفوا المسيح ويقوموا معاه. اذا الناس دي هلكوا، اتغشوا بقولة المسيح قام وطلع انه ما قامش، يبقى ماتوا يعني بدون ثمن. ولو كان استشهدوا وقدموا حياتهم ده يعني يبقوا كانوا مغفلين بقى، لان هم استشهدوا بدون داعي. وبعدين يقول ايه؟ بصوا بقى، ان كان لنا في هذه الحياة فقط رجاء في المسيح فاننا اشقى جميع الناس. قال ده انتوا لو لغيتوا عندنا رجاء الحياة الابدية وأصبح المسيح هو عزائنا بس في الدنيا، بصراحة كده تبقى يعني احنا ما كسبناش كتير. ده احنا عزائنا الأساسي وصبرنا في الدنيا هو رجاء الحياة الأبدية. ده اللي بيخلينا نحتمل الاضطهاد والضيق، اللي بيخلينا نمسك في الوصية مهما كلفتنا، اللي بيخلينا نحب أعدائنا، اللي بيخلينا نشيل الصليب بفخر، هو ان احنا عنينا على حياة أبدية. لو راح رجاء الحياة الأبدية مننا يبقى احنا أشقى جميع الناس، يبقى احنا اخترنا الغلب والذل والبهدلة ومكسبناش حاجة. إنما لو اخترنا الغلب والذل ده واحنا شايفين السماء هي المكافأة في الآخر، هي النتيجة في الآخر، يبقى احنا أنصح الناس كلها. إن كان لنا في هذه الحياة فقط رجاء في المسيح فإننا أشقى جميع الناس. الآية دي مهمة، لأن رجاءنا في المسيح مش إنه يحل مشاكلنا في الدنيا. في ناس بتتعامل مع ربنا يسوع على إنه أهم حاجة يحل لنا مشاكل اليومين اللي إحنا فيه، نأكل ونشرب ونعيش كده في سلام. لا، إحنا رجاءنا في المسيح مش على قد بس مشاكل الدنيا. المشاكل تيجي ولا تروح، هي الدنيا كده كده هتخلص، وهم كلهم يومين هيعدوا. إنما إحنا المفيد والأهم رجاءنا في الحياة الأبدية، في حياة أخرى لا تنتهي. لو حطينا كل رجاءنا في المسيح بس على قد اليومين بتوع الدنيا، تبقى احنا طبعا مش حكمة أبدا، ويبقى اخترنا الطريق الضيق بدون داعي. إنما لو اخترنا الطريق الضيق وشايفين في آخره السماء، لا، يبقى له داعي ونص. إن كان لنا رجاء في هذه الحياة فقط في المسيح فإننا أشقى جميع الناس. يبقى تلاحظوا إن هو مشي على الافتراض المزيف وقال لهم شوفوا أنتوا بتقولوا المسيح ما قامش، يبقى الكرازة كلها مزيفة، يبقى إحنا شهود زور، يبقى الإيمان اللي الناس آمنت بيه ده كله إيمان آلاف وملايين مزيف، يبقى الناس لسه في خطاياها، يبقى اللي ماتوا في المسيح هلكوا، يبقى حياتنا في الدنيا كلها شقاء بلا داعي. ده لو مشينا على فكرة المسيح ما قامش. يبتدي بقى يرجع بالمنطق العكسي يقول بصوا بقى لما تشوفوا المسيح قام تعمل فينا ايه، ولكن الآن قد قام المسيح من الأموات. دي الحقيقة، دي عكس كلامهم بقى، دي الحقيقة، ولكن الآن قد قام المسيح من الأموات. أول إعلان حلو، أول بركة، أول نتيجة جميلة، وصار باكورة الراقدين. يعني ايه باكورة الراقدين؟ الراقدين هم كانوا يسموهم الميتين قبل كده، بدام المسيح مات وقام يبقى زي اللي نام وقام، مش كده؟ يبقى من بعد المسيح مش هنقول مات، هنقول نام، هنقول رقد. فيبقى أول بركة لحكاية قيامة المسيح من بعد قيامته ما بقيناش نقول وشية الميتين أو صلاة الميتين، لا، صلاة الراقدين. وإحنا كلنا بنرقد. نرقد يعني إيه؟ ترقد وتقوم، تنام وتقوم، لأن المسيح أول من رقد وقام فصار باكورة الراقدين. في ناس يقول طب ما في قبل منه ناس ماتت وقامت زي العازر أو ابنة يايروس، الناس دول ماتوا وقاموا وبعدين ماتوا تاني لأنهم بشر عادي. إنما المسيح حين قام مش هيموت تاني، خلاص غلب الموت. فأصبحت دي السكة اللي احنا هنمشي فيها. احنا كمان لما نحط راسنا عندنا رجاء هنقوم ومش هنموت تاني، والموت ما يهددناش تاني. فأصبح المسيح باكورة، يعني القطفة الأولى، الثمرة الأولى، البكر الأول، واحنا كل المؤمنين بيه طابور طويل وراه، كلنا هنبقى راقدين. بس راقدين ما تخوفناش، ميتين تخوفنا، راقدين ما تخوفناش. ما ياما نمنا وصحينا، الجديد هننام ونصحى. كان على كده خلاص ما عادش في خوف. فيبقى اول اعلان حلو، الان قد قام المسيح من الاموات وصار باكورة الراقدين. يبقى اللي ما يصدقش دي هيفضل طول عمره مرعوب من الموت وخايف ومش عاوز يموت. انما ياما الواحد بيبقى نفسه ينام، طب خلاص هي هي هيجي الوقت، يبقى نفسه ينام نومة طويلة يصحى منها على صوت المسيح وعلى حياة جديدة لا فيها موت ولا وجع ولا ألم ولا خطية. فإنه إذ الموت بإنسان بإنسان أيضا قيامة الأموات. هيدخل بقى بولس الفيلسوف عشان يحطها ببساطة قدامنا، يقول لنا بصوا هي أصل الحكاية إيه، هو الموت دخل الدنيا إزاي؟ مش دخل عن طريق شخص، ما كناش نسمع عن سيرة الموت لما آدم اتخلق، إنما الموت دخل بإنسان آدم موتا تموت لأنه كسر الوصية، فدخل الموت على طبيعتنا إحنا ولاد آدم البني أدمين عن طريق إنسان، وبالتالي تدخل القيامة كمان عن طريق إنسان. إيه الصعوبة؟ كما فإنه إذ الموت بإنسان بإنسان أيضا قيامة الأموات. وهنا في مبدأ مهم أوي في شرح الخلاص، دايما معلمنا بولس ينسبنا لآدم وبعدين ينسبنا للمسيح، يقول إحنا عشان بني أدمين واخدين عن آدم كل المشكلة، وإذا بقينا مسيحيين يعني تبع المسيح هناخد منه كل الحل. البني أدمين ماشي الموت في طبيعتهم خلاص، الفساد دخل طبيعتهم، اللي هيتنقلوا من آدم للمسيح ويبقى تبعه خلاص هياخدوا من المسيح الحل اللي جابه، دخل علينا الحياة بدل الموت، دخل قوة القيامة اللي ما كانتش في طبعنا. إن كان آدم دخل قوة الموت في طبعنا فالمسيح دخل قوة القيامة في طبعنا البشري، فبقى عندنا رجاء هنقوم. إذ الموت بإنسان بإنسان أيضا قيامة الأموات. هنا واحد يقول يصح يقول بإنسان التانية دي على المسيح؟ طبعا يصح، ربنا يسوع له المجد إله حقيقي ولكن هو أيضا إنسان حقيقي، تجسد وتأنس بمعنى أنه بشريته حقيقية طبيعية، وإلا ما ينفعش يفدينا، وإلا ما ينفعش يشاركنا لحمنا ودمنا فيدينا قوة القيامة. يعني إحنا مشاركين آدم لحمه ودمه والمسيح شاركنا لحمنا ودمنا، فآدم ادانا الموت والمسيح شال الموت بفدائه حط فينا قوة القيامة، فما بقاش الموت موت، بقى مجرد رقاد. لأنه هيقولها بكذا طريقة بقى عشان نحفظها، لأنه كما في آدم يموت الجميع هكذا في المسيح سيحيا الجميع. هاي مهمة أوي، كما في آدم يموت الجميع هكذا في المسيح سيحيا الجميع. خلي بالكم الأولانية تخضع أو تسري على كل البشر، في آدم يموت الجميع، التانية ما تسريش على الكل، تسري على اللي هيختار يبقى في المسيح. كما في آدم كل البشر في آدم، كلنا أصلنا آدم، كلنا خلايا مترابطة جاية من أبونا وجدنا الكبير آدم، ففي آدم يموت الجميع، مفيش إنسان هيعيش على طول، ده حكم على الكل. ولكن في المسيح سيحيا الجميع، بس اللي في المسيح، في المسيح دي ليها سكتها بقى. سكة بني آدم دي كانت الولادة الجسدية من أب وأم، وفي الخطايا ولدتني أمي، سكة في المسيح ليها ولادة برضو، مولودين من فوق لا من زرع يفنى بل مما لا يفنى، ولادة جديدة. وفي المسيح معناها تبقى تبعه، تبقى شبهه، تبقى ماسك فيه، توبة وتناول وحياة مقدسة. يبقى هنا هتعرف انت تبع آدم ولا تبع المسيح. كما في آدم يموت الجميع هكذا في المسيح سيحيا الجميع، ولكن كل واحد في رتبته. المسيح باكورة ثم الذين للمسيح في مجيئه، يعني يقولوا رتبته دي في اللغة الأصلية معناها الدرجة العسكرية بتاعته. فالمسيح له المجد، الرئيس الأعلى، القائد الأول، ده باكورة الراقدين، يجي وراء بقى صف الرسل والقديسين والأبرار، وبعدين صف شهداء ضخم، وبعدين صف أبرار، وبعدين من جيل لجيل ملايين هيمشوا في نفس السك. دول اللي ينطبق عليهم في المسيح سيحيا الجميع، ولكن كل واحد حسب رتبته. محدش هيتسوى بالمسيح له المجد في مجده، مش كده؟ ولكننا نشترك في مجده. هنشاركه مجده، كنا نتألم معه ونتمجد أيضا معه، هنشاركه أبديته، لكن هيفضل هو وحده إله حق من إله حق، نور من نور، إنما احنا من ملئه نحن جميعا أخذنا. فالرتب دي إشارة إلى درجات السماء، كلنا هنقوم بس مش الكل على درجة واحدة، كلنا هنعيش حياة أبدية بس مش الكل له مجد واحد، ودي لسه هيشرحها بالتفصيل لما يقول نجما يمتاز عن نجم في المجد. يعني لما تبص على السماء تلاقي فيه نجمة منورة قوي ونجمة تانية صغير، بس كلهم في السماء وحلوين. كل واحد في رتبته، المسيح باكورة ثم الذين للمسيح، خلي بالكوا غير حرف الجر من في المسيح وبقى ايه للمسيح. الحاجات دي مهمة ليه؟ ما هو السؤال عشان تبقى مطمن انك ليك قيامة ابرار وهتمشي في الزفة دي اللي اول واحد فيها ربنا يسوع له كل المجد. انت في المسيح وللمسيح، يعني انت عايش ليه ولا مش عايش ليه؟ طب انت في دي بمعنى الروح القدس فيك، يعني اتعمدت اتولدت ولادة جديدة، روح المسيح بقى فيك، فبقيت انت فيه وهو فيك، تتناول يثبت فيك وتثبت فيه. انما كمان للمسيح، يعني انت عايش ليه، عايش بتاعه ملكه. فيقول الذين للمسيح في مجيئه وبعد ذلك النهاية. يعني ايه؟ يوم ما تيجي النهاية المجيء الثاني هتتحسم الحكاية دي، هتبان اللي كانوا في آدم فضلوا في آدم، ما استلموش حتة في المسيح، ما عاشوش للمسيح، نهايتهم وحشة. لكن اللي اتنقلوا النقلة الجديدة بالولادة الجديدة بقوا في المسيح وللمسيح، مستنين قيامة الأبرار. بعد ذلك النهاية، متى سلم الملك لله الآب، متى أبطل كل رياسة وكل سلطان وكل قوة. هنا واحد يقول إيه مين دول بقى؟ مين الرياسات والسلطات والقوات؟ تعرفين في رتب الملائكة في حاجة اسمها الرئاسات والسلطات والقوات. لما سقطت الملائكة وبقى منهم شياطين كتير، الشياطين رتب برضه، الشياطين رتب، ففي رتب اسمها رياسات الشياطين وفي سلطات الشياطين وقوات الشياطين. كل ده لسه بيحوم في الدنيا، كل ده لسه له سلطان على الناس. طب ده هيبطل امتى ده؟ احنا يعني يا رب تعبنا من الشر اللي في الدنيا، كل ده له معاد. يبطل تماما في مجيء المسيح على السحاب، ينتهي الشر للأبد، يتاخذ رئيس سلطان الهواء، رئيس هذا العالم الشيطان وكل رياساته وسلطاته وقواته، ويدخلوا بقى على جهنم إلى آخر الدهور. فهنا يزول الشر تماما. فيقول حين تأتي النهاية ويسلم الملك لله الآب، يعني يرجع الله هو الملك. واحد يقول هو ربنا مش ملك؟ بصراحة النهاردة هو ملك ومش ملك. احنا لغاية النهاردة بنقول له ليأتي ملكوتك، لان شايفين العالم وضع في الشرير، ولسه رئيس هذا العالم عمال يلخبط في الدنيا ويعلم الناس الشر. فعشان كده لم يسلم الملك بعد لله. صحيح المسيح اتعلق على خشبة واتقال ملك على خشبة، يعني بدأ ملكه، ولكن ملكه ايه؟ ملكوت داخلي، ها ملكوت الله داخلكم، مملكتي ليست من هذا العالم، ولسه الشيطان واخد حقه. لكن تأتي النهاية فيسلم الملك كله لله، وكل قوات الشر تبطل تمام، لأنه يجب أن يملك. يعني المسيح لازم يملك في الآخر حتى يضع جميع الأعداء تحت قدميه. آخر عدو يبطل هو الموت. فلسفة تأمل جميل بقى، أنه الشياطين لسه بتحوم في الدنيا ولسه بتعلم الناس الشر والخطية، وأجرة الخطية موت، ولسه في موت في الدنيا، فلسه الجو كده إيه؟ في شر، في موت، في فساد، في شياطين. لكن في النهاية كل الحاجات دي هتروح، الشياطين اتحبسوا في جهنم إلى آخر الدهور، فالموت يقع لأن الخطية مش هتبقى موجودة. ويبقى فعلا أين شوكتك يا موت؟ لأن النهاردة في بقايا موت، اللي هو الموت الجسدي لسه بنموته، بس احنا ببقناش بنموت وموت زمان بنسميه رقاد، لان عندنا رجاء ان احنا هنصحى تاني فمش خايفين منه. لكن يبطل تماما الموت لما نقوم في اليوم الاخير وندخل مع المسيح له المجد الملكوت السماء، يبقى مفيش موت الى الابد. فيقول يجب ان يملك حتى يضع جميع الاعداء تحت قدميه. وده المزمور المشهور، قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى اضع اعدائك موطئا لقدميك. وهنا طبعا ربنا يسوع له المجد كان عمل برضه كده لغز قدام اليهود، قال لهم قولوا لي. هو داود لما قال قال الرب لربي مش كان بيكلم المسيح، الرب لربي، ربي التانية دي المسيح، والرب الاولاني الله الاب. قالوا له اه. طب قال لهم مش انتوا بتقولوا المسيح ابن داود؟ قالوا له طبعا المسيح لازم يبقى ابن داود. قال لهم يعني المسيح رب داود وابن داود؟ فسكتوا، لخبطوا، ما عرفوش يجاوبوا، لان الاجابه هي اللي احنا بنقولها، ربنا والهنا مخلصنا يسوع المسيح هو رب الكل بلاهوته، وهو ابن داود حسب الجسد بناسوته. انما هم مش عايزين يقبلوه. فالمزمور ده كان مزمور مسياني مشهور، يعني بيقولوا عليه ده بتاع المسيا، الله يخاطب المسيا الآتي انه يقول له اقعد عن يميني، يمين العظمة. دي طبعا حاجة مجازية لان الله ملوش يمين وشمال غير محدود، عشان كل الاعداء كل الشياطين تبقى تحت رجليك. فلسه المسيح له المجد لم يملك تماما، هو ملك على خشبة، دخل بملكه في حياة الناس، لكن لسه رئيس هذا العالم ماشي في الدنيا. عشان كده كل صلوة نقول ايه؟ ليأتي ملكوتك. لسه بنقول نقول له ليأتي ملكوتك كما في السماء. اصل في السماء ما فيش جنس شياطين، كله صح. الارض الصح قليل قوي، فبنقول له ليأتي ملكوتك كما في السماء كذلك على الارض. يجب ان يملك حتى يضع جميع الاعداء تحت قدميه. اخر عدو يبطل هو الموت. أقوى عدو في حياة البشر هو الموت، وبالتالي ده آخر جولة، آخر عدو هيبطل هو الموت، لأن الموت لن يبطل تماما إلا بمجيء المسيح. حين يأتي المسيح على الساحات كل اللي ماتوا هيقوموا، واللي عايشين مش هيموتوا، ومش هتيجي سيرة الموت بعد كده خلاص، لا يكون موت بعد. ده كلام سفر الرؤيا. فهنا ده آخر عدو يبطل، بس يبطل مع مجيء المسيح على السحاب. كل اللي ماتوا يقوموا، يبقى خلصوا تماما من سلطان الموت. وكل اللي عايشين مش هيموتوا، هيتغيروا إلى الصورة عينها إذا كانوا أبرار. وبعدين ينتهي الموت إلى الأبد، لأن داخلين على ملكوت السماوات اللي تقال فيه لا يكون موت بعد أو فيما بعد. آخر عدو يبطل هو الموت، لأنه أخضع كل شيء تحت قدميه. يعني المسيح له المجد، أخضع الموت الذي أخضع الكل. الموت له سلطان على الكل، فالمسيح له المجد غلب الموت بقيامته. فلما أخضع الذي أخضع له الكل، عشان كده نقول في القداس هذا الذي كنا ممسكين به مبيعين من قبل خطايانا. واخدين بالكم؟ يعني كان الموت زللنا، مسكنا، الخطايا بيعانا للموت، محدش مغلطش يبقى محدش مش هيموت، لغاية ما جه المسيح له المجد وفك هذا السجن وغلب الموت. فالمسيح له المجد أخضع الموت الذي أخضع الكل. ولكن هنا بقى هيدخل في حتة كده ناخدها بالراحة شوية، لأنها لاهوتية عميقة. يقول حينما يقول أن كل شيء قد أخضع، فواضح أنه غير الذي أخضع له الكل. في الوقت ده كانت ابتدت تطلع هرطقات من نوع آخر. انتوا عارفين فكرة الثالوث حاجة فوق العقل، هي مش ضد العقل بس صعبة التصور والتخيل. ففي ناس ابتدت تقول يعني الابن ممكن يبقى أعلى من الأب، وما فيش أعلى وأقل، واحد الأب والابن، أنا والأب واحد، واحد في الجوهر واحد في الطبيعة. فهنا معلمنا بولس حب يقول ان كلمة المسيح يخضع له الكل لا تعني ان الاب يخضع للابن، محدش يفهمها كده، إنما يقصد كل البشر، كل الخلائق، كل الملائكة، كل الشياطين، الموت نفسه يخضع للابن. فبيقول حينما يقول أن كل شيء قد أخضع، واضح أنه غير الذي أخضع له الكل. ومتى أخضع له الكل؟ حينئذ الابن نفسه أيضا سيخضع للذي أخضع له الكل. يعني إيه الآية دي؟ من أصعب الآيات اللي في العهد الجديد، ناخدها بالراحة. بصوا تخيلوا معايا المنظر. كان زمان لما يبقى ملك وعند ولي العهد الابن الوحيد الوريث الشرعي للملك، كان يبعته في حرب، يبعته في حرب، والابن ده يبقى هو الملك البديل لأنه ابن الملك. يطلع الحرب ويغلب، وبعدين يرجع من الحرب يعمل ايه؟ اول حاجة يعملها هو والجيش وراه، تلاقوه يتقدم الى الملك على كرسيه ويخضع له، مع ان ده ابنه، خلي بالكم، والناس كلها عارفة ان هو ده الملك، الملك ابن الملك، صاحب نفس السلطان. فيقوم الملك يقفله ويمسكه ويجي يقعده على يمينه تكريما وافتخارا انه انتصر في المعركة. خلي الفكرة دي واضحة في ذهنكم، لأن هو عاوز يبسط المسألة بتصوير بشري. طبعا الحكاية مش بالحرف، لكن هو ده التصوير اللي ينقل لنا الفكر. هل لما الابن راجع من الحرب منتصر وبيخضع لأبوه دي تقلل من كرامته؟ طبعا لا، لأن الأب بقول لكم ساعتها بيقف ويمسكه من إيده ويجيبه يجلس عن يمينه احتفالا به وتكريما ليه، وكل الدنيا تهتف باسم الابن المنتصر. والاب هيغير؟ طبعا لا، حتى ده في العرف البشري. لانه الانجيل بيعلمنا ان الاب لا يراه احد، الابن الوحيد الذي هو في حضن الاب هو اللي ممكن نشوفه، هو اللي تجسد، هو اللي مات، هو اللي قام، هو اللي صعد، هو اللي هيجي على السحاب ياخدنا السماء، هو اللي هيجلس منتصرا إلى الأبد، فهو إلهنا ورجائنا وخلاصنا وحياتنا. إنما ده مش بيعمله بمعزل عن الآب، لأنه هو والآب واحد، ولكن الآب إحنا مش بنشوفه. حتى في لوبوس لما قال له خلينا نشوف الآب، قال له حد يسأل السؤال ده؟ من رآني قد رأى الآب؟ أنا معاك كل الوقت ده ولسه بتقول أرنا الآب، اللي يشوفني هيبقى شاف الآب. إذن حكاية متى أخضع له الكل، حينئذ الابن نفسه أيضا سيخضع، دي معناها ببساطة الابن بحكم تجسده. المسيح له المجد بحكم أنه بقى واحد مننا كبشر، وقائدنا في الخلاص، ورئيس خلاصنا، وبكورة الراقدين، يتقدم ليقدم الخشوع والخضوع بنا ونيابة عننا كلنا للأب. واضحة ولا صعبة؟ لأن المسيح بقى واحد مننا. زي إيه؟ زي ما تقولوا مثلا هو المسيح ينفع يصلي؟ مش هو ربنا؟ هي نفس الفكر، هو ربنا بس هو دلوقتي كمان إنسان زينا، بيصلي عننا وبيصلي بينا وبيعلمنا، لكن هو والأب واحد. لما يقول إلهي إلهي لماذا تركتني، مش هو اللاهوت فيه؟ طبعا صح، اللاهوت فيه ولم يفارق لاهوته لحظة واحدة ولا طرفة عين، إنما هو كإنسان حقيقي بيتألم، بيعبر عن معاناته كإنسان، معاناة حقيقية، آلام حقيقية، لكن طبعا لاهوته فيه. عشان كده بعدها يقول اغفر لهم يا أبتاه، سلطان إلهي بيدي غفران، وفي يديك استودع روحي. إذن علاقة الأب والابن أعلى من الفكر والتصور، لكن فيها المساواة الكاملة في الجوهر في الطبيعة، ولكن فيها خضوع الابن بحكم تجسده، بحكم بشريته. كلمة بحكم تجسده دي تحل الإشكال. مثل تاني، افرض برضو كنت قلت لكم المثل ده زمان، رئيس مجلس إدارة مصنع وابنه هو الوريس وهو الوحيد، هو الرئيس، هو المدير، هو كل حاجة، وبعدين الابن ده عمل حضور وانصراف لكل العمال، فقام كتب اسمه أول موظف في المصنع، وبعد منه بقى رؤساء الإدارات والموظفين والعمال، وهو ابتدى يمضي زيه زيهم قدام الرئيس المجلس الإدارة. فمين الفكرة؟ هو بحكم أنه واحد من الاستاف بتاع المصنع بقى ملتزم بالالتزامات اللي هم ملتزمين بيه، فإذا كان البشر كلهم يخضعوا للآب، إذن كمان المسيح له المجد يقدم الخضوع عنا. فرسالة العبرانيين قالها معلمنا بولس بطريقة تانية، قال مع كونه ابنا، مع كونه ابنا، يعني بالرغم ان هو الابن، وهنا الابن مقصود بيها واحد مع الاب في الجوهر، مساوي للاب في الجوهر، من نفس جوهر الاب، مع كونه ابنا تعلم الطاعة. يقول كما اوصاني الاب هكذا افعل. يا رب انت مش بتعمل اللي انت عاوزه؟ ليه بتقول كما اوصاني الاب؟ قال لا، ما هو عاوز يعلمنا الطاعة، فمشي سكة الصليب كأنه بيقول حاضر للاب، ليكون سبب خلاص لجميع الذين يطيعونه، عشان يعلمنا احنا كمان نقول حاضر لما نمشي في سكة صليب، نقول حاضر، حاضر يا رب، لتكن لا مشيئتي بل مشيئتك. فالمسيح له المجد اول واحد يقول قدامنا كلنا لتكن لا مشيئتي بل مشيئتك، وفي حتة تاني نقول انا والاب واحد ومشيئتي ومشيئة الاب واحد. لكن هو بيورينا المثل الاعلى، فيخضع بنا للآب بحكم اتحاده بطبيعتنا البشرية. يقول متى أخضع له الكل حينئذ الابن نفسه أيضا سيخضع للذي أخضع له الكل، للآب السماوي، كي يكون الله الكل في الكل. يعني إيه؟ يعني في الآخر اوعى تفتكر أن أنت في السماء هتقعد تسأل السؤال الأرضي الضعيف بتاع يعني هما تلاتة ولا واحد، السؤال اللي هو العقلاني ده، انت هتبقى في ربنا وربنا الكل في الكل، مش هيبقى عندك اي نوع من القلق العقلي الناتج عن محدودية عقلنا وفكرنا وذهننا. لا، انت هتبقى فرحان بربنا وربنا هو الكل في الكل، مش هتلاقي الثنائية. عشان كده تلاحظوا ان احنا منحبش الصورة اللي يترسم فيها الاب مجسم والابن مجسم عن يمينه، كده اتفصلوا اتنين. احنا اللي جالس على العرش هو المسيح اللي فيه الاب، اللي من رآه رأى الاب، لكن ما نرسمهمش اتنين منفصلين ابدا. اخر نقطة نقولها، يقول ايه؟ وإلا فماذا يصنع الذين يعتمدون من اجل الاموات؟ دي بقى قضية تانية. هو قال انه اثباتات القيامة ان احنا امنا وكرزنا وشفنا وشهدنا، والناس ماتت على هذا الايمان واستشهدت على هذا الايمان، ولو المسيح ما كانش قام يبقى احنا عايشين في خطيتنا، ويبقى احنا اشقى جميع الناس. هيضيف نقطة تانية ويقول ايه؟ امال بنتعمد ليه لو المسيح ما كانش قام؟ طب ايه قيمة المعمودية؟ يبقى كأننا في المعمودية بنموت بس. طب وإيه قيمة إن إحنا نموت؟ ما إحنا كده كده هنموت. إحنا عاوزين ناخد قوة قيامة، فلو ما كانش المسيح قام تبقى المعمودية ملهاش معنى، لأن المعمودية بتحط فيك قوة القيامة، بتخليك تموت وتقوم مع المسيح له المجد. فمن هنا هيقول ماذا يصنع الذين يعتمدون من أجل الأموات، ودي لها حوار طويل نكمله المرة الجاية. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد.